الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مهمة هوكستين في آخر محطاتها قبل النجاح أو الفشل، وحارة حريك مجددا تحت الغارات، معلومات عن سيطرة إسرائيل كليا على الخيام، وإنذارات الإخلاء تصل هاتفيا إلى مزرعة يشوع. نتنياهو يسلم اليوم رده للموفد الأمريكي، وشروط صارمة لوزرائه للقبول بالاتفاق مع لبنان. بري يحذر من الرفض والذهاب إلى سيناريوهات أكثر سوءا. مجزرة إسرائيلية في شمال غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. لن يطول الانتظار كثيرا ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لمهمة آموس هوكستين الأخيرة قبل تسليمها إلى خلفه في إدارة ترامب، رغم أن المؤشرات حتى الساعة لا تبدو إيجابية ولا حتى مشجعة على الإطلاق، بدليل أن هدنة الساعات القليلة في أثناء مهمة الموفد الأمريكي في بيروت انتهت عمليا باستئناف استهداف الضاحية ومواصلة القوات الإسرائيلية تقدمها في الجنوب، حيث سيطرت كليا على الخيام كما تقول المعلومات الصباحية. ووفق بعض التقديرات، فإن المقترح اللبناني الذي يحمله هوكستين إلى تل أبيب سيسقط عند أبواب مكتب بنيامين نتنياهو، الذي خيره الرئيس نبيه بري بالقبول أو الرفض، وبالتالي الذهاب إلى سيناريوهات أكثر سوءا وفق تعبيره. ماذا حمل الميدان صباحا من تطورات؟
فقرابة الثالثة فجرا أغارت الطائرات على الضاحية في ثلاث جولات طاولت مبنى الأبيض في حارة حريك، أدت إلى تدميره بالكامل وآخر في محيط مجمع القائم الذي انهار أيضا، بعد تحذير أصدره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لسكان الحارة.
أما الأماكن المهددة بالاستهداف في التحذير الإسرائيلي فشملت مجمع الأحلام، بناية خلف، بناية كافيه 77 قرب مدرسة عند الجسر، بناية في محيط القائم لحلويات نصار سابقا قرب سوبر ماركت بيضون، حي الأبيض في مقابل ملحمة الآغا، وفول الفجر بناية مؤسسة الجرحى سابقا، وقبل الغارات أطلق نار تحذيري كثيف في الضاحية لإخلاء المنازل.
وبالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية، حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وبيروت والشوف والصيدة.
معلوم أنه في وقت سابق من مساء أمس أشارت صحيفة معاريف العبرية إلى أن إسرائيل امتنعت عن تنفيذ غارات على الضاحية في خلال زيارة هوكستين منعا لتقويض جهد التفاوض الأمريكي.
التهديدات عبر الاتصالات الهاتفية لا تتوقف، فقد ذكر موقع بيروت 24 أن اتصالات إسرائيلية وصلت إلى مشروع سكني في مزرعة يشوع على وقع تأكيدات صحتها من قبل مديرية المخابرات في الجيش. أضاف الموقع أن الجهة المتصلة عاودت التواصل بالسكان الذين لم يخلوا المجمع للمغادرة فورا.
وفورا أخلى سكان المشروع المهدد منازلهم وتجمعوا قرب كنيسة مارمارون في المنطقة، علما أن البلدية عملت على إيقاظ من تبقى داخله.
وقرابة الثالثة إلا ربعا وردت أنباء عن تهديد إسرائيلي لأحد سكان طريق الجديدة خلف مخفر الدرك، لتسجل بعد ذلك حال هلع بين المواطنين الذين غادروا منازلهم في المنطقة.
ولاحقا ورد توضيح متداول لطبيعة التهديدات الأخيرة التي طالت مناطق غير مستهدفة، خصوصا الطريق الجديد، تفيد بأن الاتصالات وصلت بالفعل إلى نازحين من سكان الأبنية التي شملتها الإنذارات أخيرا، أي أن التهديدات يقصد بها المباني في قائمة أدرعي في الضاحية حصرا وليس مواقع النزوح.
وكان ناشطون تداولوا فيديو لبعض التهديدات وصلت إلى المواطنين في صيدا وبيروت من قبل الجيش الإسرائيلي، مع الاعتذار المسبق على رداءة الصوت من مصدره، وأطلق رصاص تحذيري في صيدا للإخلاء الفوري. ألو؟
حدثت مع جبال بلبنان بأسلحة الحزب الله أو بأسلحة منه، من أجل سلامتكم وسلامة حالتكم عليكم الإخلاء فوراً
والاتعاد 500 متر من المبنى، وتحذير كل من بعشرات الاتعاد أيضا جهاز الدفاع للطريق. وفجرا ورد اتصال لإخلاء مدرسة مغدوشي حيث قرعت الأجراس في المنطقة لتنبيه المواطنين.
يذكر أن المناطق التي وردت فيها اتصالات هاتفية مشبوهة بالإخلاء فورا هي صور، الغزية، صيدا، طريق الجديدة، برجة، مدرسة مغدوشي وبلدة عنقون، مع لفت الانتباه مجددا إلى أن كل هذه التهديدات تمت عبر اتصالات هاتفية وليست صادرة عن مصادر رسمية، وبالتالي قد تكون غير صحيحة، لكننا نذكرها لأنها متداولة ليس أكثر.
ومساء أمس شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل عمران حامد في مخيم البص في مدينة صور، ما أدى إلى مقتله.
وكانت ترددت معلومات عن استهداف منزل المسؤول في حركة حماس في المخيم جهاد طه.
وفي الجنوب سيطر الجيش الإسرائيلي كليا على بلدة الخيام، حيث سقط عدد كبير من القتلى في صفوف حزب الله، وبالتالي فإن القوات الإسرائيلية باتت مسيطرة على الممر من الجنوب باتجاه البقاع الغربي، كما أن المواجهات محتدمة على محاور التوغل في إبل السقي شرقا وشمع والبيض غربا وفق المعلومات.
حزب الله من جهته قصف بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين شرقي الخيام، مع تسجيل غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي كفر صير وشبعة، إضافة إلى استهدافه تجمعين لجنود إسرائيليين في مستوطنة كفر فراديم وثكنة يفتح، كما تصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الأطراف الغربية لطير حرفة وأحراق ملالة بمن فيها، وفق بيان أصدره.
الساعات الماضية حملت غارات على حي البيدر في بلدة ميفدون، مرتفعات بركة الجبور في جزين، برج قلواي، جبشيت، صريفة، مقر الهيئة الصحية في كفر دونين، العباسي، قدموس والشابي، إضافة إلى استهداف نقطة تجمع لمسعفين في بلدة كفر دونين في قضاء بنت جبيل.
كما أغار الطيران الإسرائيلي على ثلاثة منازل في بلدة معركة قضاء صور، حيث قتل 4 وأصيب 23 في حصيلة غير نهائية، وتعرضت أطراف الناقورة لقصف مدفعي متقطع وعدد من البلدات المحيطة بها، واستهدف كذلك محيط بلدتي قلية ولوسي في البقاع الغربي بعدد من القذائف المدفعية العنقودية الثقيلة.
وفي إسرائيل ذكرت القناة 12 أن شظايا صاروخ اعتراضي سقطت في شمال نهاريا، ما ألحق أضرارا بأحد المباني في المنطقة، وكانت القناة أفادت بأن هناك ما يشير إلى عبور طائرات عدة مسيرة أطلقت من لبنان إلى إسرائيل، وأن عمليات مطاردتها ومحاولات اعتراضها مستمرة. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية الإسرائيلية رصدت هدفا جويا عبر الحدود، وأن الحادث لا يزال مستمرا عقب إعلان الجبهة الداخلية تفعيل صفارات الإنذار للمرة الثانية في رأس النقورة ونهاريا للتحذير من تسلل طائرة مسيرة إلى المنطقة.
الجيش الإسرائيلي سبق وأعلن أمس مقتل 3 من جنوده في المعارك في جنوب لبنان، ليرتفع إلى 52 عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك في لبنان منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.
وفي حين أعلن الجيش مقتل جندي من وحدة النخبة وإصابة 10 آخرين، تحدثت مصادر إسرائيلية عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل الباحث زائف إرليخ البالغ من العمر 71 عاما في استهداف مبنى في جنوب لبنان. وكتبت صحيفة معاريف أن التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء جولاني عن السماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى الجنوب.
إلى سوريا، فقد أكد المرصد السوري ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس مدينة تدمر إلى 61 قتيلا، وأن نحو 111 شخصا أصيبوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 3 مواقع.
وأوضح أن 4 عناصر من حزب الله و22 شخصا من جنسيات غير سورية قتلوا في الغارات، وأن عددا كبيرا من القتلى من حركة النجباء العراقية، شارحا أن الاستهداف طاول موقع اجتماع للميليشيات الإيرانية في تدمر والبادية مع قياديين من النجباء وقيادي من حزب الله.
كما استهدف الغارات موقعين في حي الجمعية، أحدهما مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية التي تقطنه عائلات المقاتلين الموالين لإيران من جنسيات عراقية وأخرى أجنبية.
ووثق المرصد مقتل 33 عنصرا من الميليشيات الإيرانية من الجنسية السورية، بينهم ضابط في قوات النظام أحدهم برتبة عميد موال لحزب الله، مشيرا إلى أن إجمالي عدد القتلى وصل إلى 61 شخصا، 33 سوريا يتبعون للميليشيات الإيرانية و22 من جنسية غير سورية، غالبيتهم من حركة النجباء وأربعة من حزب الله واثنين مجهولي الهوية، وأن العدد مرشح للارتفاع لوجود مصابين بحالات خطيرة.
تدمر هي لا تختلف أهمية عن القصير، لأن تدمر السلاح الذي يأتي من العراق إلى بوكمال إلى الميادين ومن ثم يسلك هذا الطريق باتجاه تدمر، تدمر يوجد فيها مطارات أو مطارات للطائرات المسيرة، يوجد فيها ميليشيات إيرانية، يوجد فيها إمداد لحزب الله. هي رسالة واضحة لحزب الله، لإيران، لميليشياتها، بأنه أي مكان تتواجد فيه هذه الميليشيات هي هدف لإسرائيل، وليس فقط الأمر الذي يتعلق في القصير التي استهدفت بشكل مكثف والتي هي عند الحدود السورية اللبنانية. اليوم تدمر، غدا لا نعلم أي منطقة تستهدف من قبل الإسرائيليين في حال تواجد الميليشيات الإيرانية فيها.
وكانت طائرات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء ريف درعا وصولا إلى أجواء التنف قبل أن تستهدف مدينة تدمر.
ومن العراق أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية مهاجمتها بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوب إسرائيل.
في إسرائيل يعرض الموفد الأمريكي أموس هوكستين اليوم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لآخر التعديلات اللبنانية على مستودة اتفاق وقف النار التي تم في خلالها، وكما تردد إنجاز تقدم إضافي عقب اجتماعه مساء أمس فور وصوله إلى تل أبيب مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون دورمر، ويجتمع اليوم أيضا مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس.
اجتماع هوكستين دورمر وصفه إعلام إسرائيلي بالبناء، حتى أن الموفد الأمريكي قال بعده إن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
وذكرت القناة 12 أن هوكستين سيسلم إلى إسرائيل وثيقة أمريكية تؤكد فهم واشنطن لحق تل أبيب في الرد الصارم في حال انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان.
وتحدثت عن اتفاق على معظم تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار مع بقاء نقاط عالقة قد تفشل الاتفاق، مضيفة أيضا أن هناك تقديرات تشير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما للتوصل إلى اتفاق. ونقلت كان الإسرائيلي عن مصادر أن هناك توافقا على 90% من بنود مسودة وقف إطلاق النار.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استبق وصول هوكستين إلى بلاده وقال أن أي اتفاق يجب أن يضمن لإسرائيل حرية التحرك ضد حزب الله في الوقت المناسب وفي حال حدوث انتهاكات.
أضاف أنه في المقام الأول سيتعين علينا أن نضمن عدم عودة حزب الله إلى قرب حدودنا في جنوب نهر الليطاني، وهذا حاسم، وثانيا سيتعين علينا أن نجبرهم على ألا يستطيعوا بناء قوتهم مرة أخرى في لبنان، وألا يتمكنوا من إحضار ذخائر وصواريخ لتصنيعها أو إحضارها من إيران عبر سوريا أو عن طريق البحر وعبر مطار بيروت بأي صورة.
وزير المالية الإسرائيلي أكد بدوره أن أي شيء يتحرك في جنوب لبنان سنهاجمه، وأي اتفاق يجعل حزب الله ينمو مجددا سيكون حبرا على ورق.
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الذي قام أمس بجولة ميدانية وتقييم للأوضاع مع قوات الفرقة 98 العاملة في الجنوب اللبناني بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 98 وقادة آخرين، قال في جولته: نحمل مهمة واضحة جدا وهي إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. يوجد عدد كبير من الأعداء الذين يهددون المطلي ويقصفون كريات شموني، ومن أجل إعادة سكان كريات شموني والمطلي ومشكاف عام وكفر يوفال إلى منازلهم بأمان، فأن الجيش هنا ويقوم بعمل حازم للغاية ومهني للغاية وبإنجازات كبيرة جدا، وهذا أمر مهم كما قال.
هاليفي شدد على أن كل تدمير للبنية التحتية ومستودعات الأسلحة وكل تدمير لموقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو قاذفات صواريخ قصيرة المدى يقربنا من الهدف الذي نسعى للوصول إليه ويوجه ضربة كبيرة لحزب الله.
ومن عين تيني قال الرئيس نبيه بري إن الأجواء اليوم أكثر إيجابية من أمس، وعملنا اللي علينا وبانتظار الرد الإسرائيلي ليبنى على الشيء مقتضاه، وأشار إلى الاتفاق نفسه وحتى آليات تطبيق القرار 1701، ونحن أمام أيام حاسمة، فإما أن يقبل نتنياهو وتنتهي الحرب أو أن يرفض كعادته ونذهب إلى سيناريوهات أكثر سوءا.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه إشارته إلى مستوى عال من الإيجابية من قبلنا على الأقل للوصول إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وهذا ما يجب أن يحصل في القريب العاجل، معربا عن ارتياحه لجو المباحثات الجيدة مع هوكستين.
إلا أن بري وكما نقل الزوار آثر عدم الغوص في مضامين الاقتراح وتحديد ماهية الملاحظات التي أبداها الجانب اللبناني على مقترح التسوية، مكتفيا بالإشارة إلى أن ما تم التوصل إليه يبعث على التفاؤل، لكن تبقى العبرة في الخواتيم، مبقيا على قدر عال من الحذر في انتظار تبلور طبيعة الموقف الإسرائيلي من المقترح الأمريكي.
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال: نحن أمام خيارين، القتال أو الاستسلام، ولن نقبل بالاستسلام، لذلك مستمرون في الميدان متمسكا بالشعار الخشبي جيش شعب ومقاومة.
يجي البعض بيقول: بس يا أخي الكلفة كبيرة عليكم. ليش الكلفة علينا كبيرة؟ لأننا نواجه وحوش بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية. يقولون الآن بأنه يوجد ورقة من أجل المفاوضات، نحن استلمنا هذه الورقة، أن ملاحظاتنا كلها بين المقاومة والدولة إن شاء الله متناغمة، وهذه الملاحظات قدمت للمبعوث الأمريكي وتم النقاش معه فيها بالتفصيل. نحن قررنا أن لا نتكلم في الإعلام لا عن مضمون الاتفاق ولا عن الملاحظات التي لنا، فلنترك هذا النقاش بشكل هادئ لنرى هل سيصل إلى نتيجة.
أضاف في 4 نقاط عن الشق الداخلي:
1، سنبني معا بالتعاون مع الدولة وكل الشرفاء والدول والقوى التي ستساعد من أجل إعادة الإعمار. 2، سنقدم مساهمتنا الفعالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستورية. 3، ستكون خطواتنا السياسية وشؤون الدولة تحت سقف الطائف بالتعاون مع القوى السياسية. 4، سنكون حاضرين في الميدان السياسي بقوتنا التمثيلية والشعبية وحضورنا الوازن لمصلحة الوطن.
مصادر مطلعة لفتت إلى أن النقاط التي تتم متابعتها لتجنب تعطيل التنفيذ على غرار ما حصل عام 2006 هي تثبيت النقاط الحدودية موضوع الخلاف وتفكيك البنى التحتية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني وموعد عودة السكان النازحين إلى ما تبقى من قراهم، إضافة إلى حق الدفاع عن النفس للفريقين وعدم حصره بفريق واحد. وتمت حلحلة العقد في لجنة المراقبة بعد تراجع الاعتراض لبنانيا على المشاركة البريطانية فيها.
إعلام حزب الله ذكر أن النقاشات الليلية في السفارة الأمريكية بمشاركة مستشار بري علي حمدان وأعضاء في فريق الموفد الأمريكي لصياغة ملاحظات لبنان حول مسودة الاتفاق تناولت بنودا عدة يعتبرها لبنان ذات أهمية كبيرة، منها ما يتعلق بمسألة الحدود ومواعيد تنفيذ الاتفاق والبنود المتصلة بوقف الحرب.
ونقل الإعلام المذكور عن مصادر أن لبنان طلب صياغة أحد البنود الذي كان يقضي باعتبار الخط الأزرق حدودا نهائية، وطلب بانسحاب إسرائيل من النقاط المتفق على أنها خروقات وتسجيل بقية النقاط على أنها محل نزاع، وبالتالي انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خلف الحدود كما كانت عليه في 6 تشرين الأول 2023.
كذلك طلب لبنان أن تعمد إسرائيل فور إعلان وقف النار إلى تحديد توقيت دقيق لانسحاب كامل وفي وقت واحد وسريع من كل الأراضي اللبنانية، ويترافق ذلك مع إطلاق الأسرى وتسليم جثامين عدد من قتلى الحزب التي احتجزتها في خلال عمليات التوغل.
كما لفت المفاوض اللبناني الموفد الأمريكي إلى أن المساعي لوقف الحرب تقتضي التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل وعدم البقاء في أي نقطة، لأن الأمر سيتحول إلى احتلال ما يوجب المقاومة، وعندها لا يكون هناك وقف للنار، كما أن الاحتفاظ بأسرى من حزب الله ولو لساعة قليلة سيفرض على الحزب القيام بما يجب لتحريرهم، وهذا يعني أيضا عدم حصول وقف لإطلاق النار.
وكشفت المصادر أيضا أن لبنان أصر على هوكستين أن تتم صياغة كل الأمور ضمن الورقة، وأن يكون المفاوض واضحا حيال ما يقبل به لبنان، على قاعدة أن ما حمله هوكستين هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من لبنان، وفي حال رفضت إسرائيل الاتفاق ستكون مسؤولة عن إفشال المساعي الأمريكية، وعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك، ولن يقبل لبنان تحميله مسؤولية الفشل لأنه قدم ملاحظات أقر الأمريكيون أنها منطقية، وأنه في حال رفضت إسرائيل الاتفاق فهي تقول أن الحرب ستستمر، وعندها ستكون أمام موجة جديدة من الضربات سواء في القرى اللبنانية أو على الحدود مباشرة أو داخل المستوطنات القريبة أو في عمق الأراضي الإسرائيلية.
وعلى المستوى الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر: أننا نواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأحرزنا تقدما فيما يخص التهدئة في لبنان، وللجيش اللبناني دور مهم في تطبيق القرار 1701 بشكل تام.
أضاف أن إسرائيل تمكنت من إبعاد حزب الله عن الحدود، ومن المهم جدا التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للجيش اللبناني بالسيطرة فعليا على الجنوب ومنع حزب الله من العودة والظهور من جديد.
أكد الأكاديمي والناشط السياسي شارل شارتوني أنه سيمثل في 12 من ظهر اليوم لدى فرع المديرية في جوني بعدما رفض الحضور إلى مقرها العام في الرمل البيضاء لدوافع أمنية، الأمر الذي تفهمته المديرية وتجاوبت معه على ما أشار إليه وكيله المحامي مارك حبقة، الذي شدد على أن استدعاء شارتوني غير قانوني، لسيما أنه لم توجه إليه أي تهمة ولم يتم تبليغه بالأسباب الموجبة، مؤكدا أن أساس الملف يندرج ضمن خانة قمع الحريات السياسية والفكرية.
شارتوني كرر أنه لن يخضع لأي ترهيب فكري، وأن ما عبر عنه يكفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مستنكرا أسلوب الاستدعاء إذ كشف أن دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزله من دون إعلامه مسبقا، وعندما طلب منه آمرها التوقيع على طالب الاستدعاء إلى مقر مديرية أمن الدولة في الرمل البيضاء مع عدم إخباره بالتهمة الموجهة إليه رفض التوقيع.
أضاف شارتوني أنه بعد أخذ ورد اتصل بأحد الضباط المسؤولين في أمن الدولة، وعندما استوضحه عن التهمة الموجهة إليه كان جوابه لا أعرف، معتبرا أن الاستدعاء هو إفلاس سياسي للطبقة السياسية الحاكمة الفاقدة للشرعية والمتمثلة برئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
بدوره أعلن المنتج التلفزيوني فراس حطوم أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استدعته للمثول أمامها اليوم، وقال بصفة منتج لمسلسل مرحبا دولي: تلقيت اتصالا من فرع المعلومات للمثول أمامه بناء على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائيه.
قتل 88 فلسطينيا في مجزرتين ارتكبتهما الجيش الإسرائيلي فجرا في بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان في شمال قطاع غزة. وفي التفاصيل فأن 66 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 100 آخرين في قصف إسرائيلي على حي سكني في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، كما أن قصفا جويا ومدفعيا إسرائيليا وأطلاق نار مكثف رصد من آليات إسرائيلية طاول مشروع بيت لاهيا ومخيم جبالية.
وأمس قتلت القوات الإسرائيلية 48 فلسطينياً على الأقل في غزة، بينهم عامل إنقاذ، فيما تستمر في توغلها على طول الحافة الشمالية للقطاع.
في هذه الأثناء قال القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة خليل الحي إنه لن تكون هناك صفقة تبادل رهائن وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في غزة.
وكشف عن وجود اتصالات مع الدول والوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف النار لأسباب سياسية.
معلوم أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة. الرئاسة الفلسطينية اعتبرت أن الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة ولبنان، في حين اعتبرت حماس أن الفيتو عدائي ويلغي إرادة المجتمع الدولي.
وفي واشنطن عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل، قدمه السناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وقد أيد مشروع القانون 8 أعضاء، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في المجلس القرار الذي كان سيوقف في حال إقراره بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ لاحقا على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية. والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
بنقول صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
تفضل روبير.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم نبدأ كالمعتاد من المدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من جسر غزير باتجاه جوني وصولا لصربة، بتكفي ناشطة باتجاه نهر الكلب، وكثيفة من أوتوستراد النقاش باتجاه جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من أوتوستراد الدوحة باتجاه خالدي، كثيفة من خالدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا حركة سير كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من كوي عرية باتجاه الجمهور، وناشطة من الفيادية باتجاه الحزمية وصولا للسيات. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات باستثناء محور العدلية، عم نشهد حركة سير كثيفة. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 6 حوادث نتج عنهم 9 جرحى، مخالفات الرادار 35 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي على منصة إكس الموقع TMC لبنان. بالمبدأ هيدا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. بعد قليل جوسلين بوفارس توفينا بأحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين صباح الخير.
صباح النور.
يلا الأيام الشتوية جاي بتحبيها.
بنطبطب فيها. إجمالاً طقسنا بلش يستقر اليوم، فعنا من هلأ لنهار الأحد طقس رح يكون مستقر بس بارد شوي، خاصة بالفترة الصباحية والليلية بسبب الرياح الشمالية. على موعد نهار الأحد نستقبل منخفض كمان متوسط الفاعلية، بنزل التلج لحدود 1800 متر ودون، وبيضل تأثيره لنهار الثلاثة مبدئياً. اليوم طقسنا بيكون غائم جزئيا بسحب متوسطة، عندنا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل رح تروح من 15 ل 24 درجة، فوق جبال من 10 ل 20، وبالداخل من 8 ل 18 درجة. الجمعة بيكون طقسنا كم إصافة ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بتنخفض نسبة الرطوبة، وهذا الشيء بيخلي كمان تدنى درجات الحرارة الليلية خاصة المناطق الداخلية والجبلية. السبت كمان طقسنا صافن، استمرار ارتفاع بدرجات الحرارة حتى بتتخطى معدلاتها لهالفترة. الأحد طقسنا بداية نهار بدغري غائم جزئيا، عنا بتزيد نسبة الرطوبة بشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع، وبلش تتسقط الأمطار تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع برق ورعد ورياح ناشطة بتوصل لحدود 60 كيلومتر بالساعة، بيرتفع أكيد موج البحر معها. متوقع تساقط حبات البرد، ومن غزارة الأمطار المفاجئة بتصير بتشكل سيول على الطرقات، والتلج ببلش على 2100 وخلال الليل ممكن يلامس 1700 متر. هيدا كل شيء.
شكرا جوسلين، يعطيك العافية. وقبل التذكير بالعناوين نشير إلى تحذير إسرائيلي جديد، وهذه المرة إلى سكان في جنوب لبنان وتحديدا في القرى التالية البرج الشمالي معشوق والحوش، وجاء في التحذير نشاطات حزب الله الإرهابي تجهر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق، ولا ننوي المس بكم كما قال، ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأول لضمان سلامتكم، ويجب عليكم الإخلاء من دون تأخير. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر، ويحظر عليكم التوجه جنوبا أي التحرك نحو الجنوب، قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم في حال توفر الظروف الملائمة لذلك، كما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي. تذكير بالعناوين: مهمة هوكستين في آخر محطاتها قبل النجاح أو الفشل، وحارة حريك مجددا تحت الغارات، وتحذير صباحي للبرج الشمالي معشوق والحوض في الجنوب. معلومات عن سيطرة إسرائيل كليا على الخيام، وإنذارات الإخلاء تصل هاتفيا إلى مزرعة يشوع. نتنياهو يسلم اليوم رده للمفد الأمريكي، وشروط صارمة لوزرائه للقبول بالاتفاق مع لبنان. بري يحذر من الرفض والذهاب إلى سيناريوهات أكثر سوءا. مجزرة إسرائيلية في شمال غزة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.